السلام المسيحي للجميع والرب يبارك فيكم. أسأل الرب أن يساعدني حتى أستطيع أن أحكي اختباري الذي هو مشواري في هذه الحياة الذي أعطاني له الرب يسوع المسيح. في الحقيقة أنا تربيت ولدت وتربيت في أسرة مسلمة في مستوى عالي جدا. أبي كان شيخا للإسلام في المدينة التي كنت أسكن فيها، وأبي كان في الخطة التي كانت لديه أراد منذ صغري أن أكون الشخص الذي يورثه في هذا المجال. لذلك عندما كنت في الثالثة من عمري أرسلني إلى مدرسة القرآن التي تسمى بالخلوة لكي أحفظ القرآن وأتعلم اللغة العربية. وحتى عندما كنت في عمر السادسة من عمري توفى أبي، ولكن حفظت 3/4 القرآن. في الحقيقة يمكنني أن أقول لا يتخيل أحد، إذا كان أحد من أسرتي أو أصدقائي أو الذين هم في البلدة التي كنت أسكن فيها، أن أصير وأكون مسيحيا اليوم. ولكن هذه هي النعمة. هنالك أسباب كثيرة جدا جدا لا تدعني أن أكون مسيحيا أو أكون تابعا للرب يسوع المسيح. أولها أنني تربيت في هذا المجتمع الذي يعتقد أن المسيحيين أنهم أناس ليست لهم شريعة في دينهم، لذلك يفعلون ما يهوى لهم، وأنهم أناس نجس لأنهم يأكلون لحم الخنزير، وأنهم أناس كفار لأنهم يعبدون 3 آلهة، وأنهم يعتقدون أن لله أم وابن وهكذا. هذه هي أسباب، وهنالك أسباب عدة أعتقد جازما أنها كانت لا تسمح لي بأن آتي إلى الرب يسوع المسيح. ولكن هنالك أيضا نقاط في حياتي، محطات في حياتي جعلتني أفكر وأسأل أسئلة كانت تضع الريبة عن الإسلام وتشكك في الإسلام. وكان أول هذه الأسئلة سؤال جاء بعد حادثة صغيرة حدثت لي وأنا كنت في المدرسة الثانوية. السؤال كان: لماذا لا يقبل الله صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ هل الله محدود؟ هل الله لا يستطيع أن يقبل صلاتي إذا لم تكن بنفس الوضع بنفس الطريقة؟ هذه الحادثة أو هذا السؤال جاء نتيجة لهذه الحادثة. عندما كنت في المدرسة الثانوية كان لدي عمي، وكان يزورنا في كل مرة ونتجمع حوله لكي نستمع إلى تلك القصص. وكنت دائما أحرص بأن أقوم بصلاة العشاء قبل أن آتي إلى ذلك المجلس. ولكن في ذلك اليوم ذهبت لكي أستمع إلى القصة قبل أن أصلي ونمت. وبعد أن صحوت ذهبت وتوضأت وذهبت للصلاة، ولكن صليت في اتجاه مخالف للقبلة. في البلد الذي أسكن فيه نصلي في اتجاه الشرق، ولكن في ذلك اليوم صليت في اتجاه الغرب. وفي الصباح كان إخوتي يتحكمون علي، فقلت: ما هي المشكلة؟ فقالوا لي: أنك صليت ليلة البارحة في اتجاه الغرب. فذهبت إلى غرفتي وصليت مرة أخرى صلاة العشاء. وعندما ذهبت إلى المدرسة في حصة التربية الإسلامية رفعت يدي وسألت معلم التربية الإسلامية هذا السؤال، وكان سؤالي بكل صراحة: لماذا لا يقبل الله صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ فغضب معلم التربية الإسلامية وطردني من الفصل إلى مكتبه. ثم بعد ذلك طردني إلى البيت، وكان هنالك اختيارين. الاختيار الأول بأن أجلد 5 جلدات لأني سألت سؤالا غير صحيحا، والاختيار الثاني أن أذهب من المدرسة لمدة أسبوع. اخترت الاختيار الثاني، ذهبت لمدة أسبوع. وكل هذه الأيام التي قضيتها 6 أيام كنت أتساءل، لماذا لا يقبل الله صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة؟ ومرت الأيام ومرت السنين وذهبت إلى الجامعة، وكان هنالك سؤال ثاني جاء إلى عقلي بعد هذه الحادثة أيضا. السؤال كان هو، لماذا استعملنا الله فأشياء استعمل هذا لكي يقتل هذا من أجل اسمه من أجل دينه؟ جاء هذا السؤال عندما كنت في الجامعة، وكان لدي صديق كنا نكتب الشعر ونعلق الشعر على الجامعة في كلية الآداب. في يوم من الأيام كتب صديقي قصيدة، وفي هذه القصيدة كان يقول: تقطع يدي تقطع رجلي، أإله أنت أم جزار؟ وكانت في هذا في بلدنا قد طبقت الشريعة الإسلامية وقطعت أيدي أناس كثيرين لأجل الشبهة بأنهم سرقوا، وقطعت أيضا أرجل أناس آخرين بشبهة أنهم سرقوا بالعنف. وكان صديقي يصف هذه المناظر وكان يقول: أتقطع رجلي أتقطع يدي، أإله أنت أم جزار؟ وفي الجامعة اعتقد المسلمون أنه كان يصف الله بأنه جزار، وطلبوا واجتمع الجمع في الجامعة وطلبوا منه أن يتوب، فرفض صديقي أن يتوب، فأصدر الحكم عليه بأن يهدر دمه، كل من يجده من ذلك الجمع يمكن أن يقتله. وقتل صديقي في وسط الجامعة ب3 طعنات في قلبه، وكانت هنالك طامة كبرى لي. كنت أسأل هذا السؤال ولكنني لم أستطيع أن أردد هذا السؤال مرة أخرى بصوت عالي. ومرت الأيام وخرجت وتركت بلدتي وذهبت إلى بلد آخر. وفي يوم من الأيام كنت جالسا أصلي كالعادة، كنت أصلي وأصوم وأزكي ما كان مقصوري. لم تتزحزح فكرتي عن الإسلام، ولكن كنت في ذلك البيت. في ذلك اليوم دخل الجمع ذلك الجمع إلى البيت الذي كان يسكن فيه اللاجئين الذين تركوا أهلهم وأصدقائهم. وكان من بين أولئك الناس هناك شخص واحد الذي يتكلم، أما بقية الأفراد الذين أتوا معه كانوا جالسين في صمت. لأني كنت أصلي لذلك اليوم لم أعطيهم أي اهتمام. وبعد أن أنهيت صلاتي نهضت وذهبت إلى غرفتي غير عابئا بما يدور في الخارج، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. ولكن الذي لاحظته هو أن هذا الفريق كان يأتي كل أسبوع ويقوم بنفس الخدمة وبروح نشيطة. ولاحظت أيضا أنهم كانوا يقرؤون من كتاب معين، وبعد ذلك تعرفت أن هذا الكتاب هو الكتاب المقدس. كان أحدهم يقرأ وكانت المجموعة الأخرى الباغية تغمض عينيها وتصلي، وهذا أيضا أول مرة أرى فيه كيف يصلي المسيحيون. وفي يوم من الأيام كنت واقف على الباب الخارج للمنزل، وإذا بامرأتين تتجهان في اتجاهي. حاولت إخلاء الممر ولكنهم قصدوا أن يتحدثوا معي أنا شخصيا. سلموا علي ورددت عليهم التحية، وقالت لي إحداهن: لدينا موضوع هام ونريد أن نتحدث معك فيه. فسألتهم على الفور: ما هو هذا الموضوع الهام؟ فقالوا لي: عن الله. قلت: ليس لدي مانع، ولكن لدي شرط، هو أنني أؤمن بأن هنالك إله واحد لا إله إلا هو، ولدي طريقة معينة لعبادة الإله الواحد. فإن كنتم تؤمنون نفس إيماني فمرحبا بكم، وأما إذا تقولون لي أن الله 3 وأن له ابن وأن له أم فلا تضيعن وقتكن هباء منثورا. قالت: موافق على ذلك. وكان ذلك هو اللقاء الأول. بعدها كانت هنالك لقاءات كثيرة دامت لمدة 3 أشهر. في هذه اللقاءات قمنا بدراسة القرآن، وخاصة كيف يذكر القرآن وكيف يتحدث القرآن عن المسيح يسوع. كنت حقيقة أقرأ القرآن كل أسبوع، أختم القرآن من أوله من سورة البقرة إلى سورة الناس. ولكن أنا ذاك كان في عقلي ليس أنني أريد أن أفهم كثيرا في القرآن، ولكن أعلم تماما أن كل حرف أقرأه في القرآن هو بعشر درجات، وأن هذه العشر درجات سوف تنقم عشر حسنات أو تؤهلني إلى درجة عليا في الجنة. لذلك كنت هذا ذلك هو السبب الذي كنت أقرأ فيه القرآن. ولكن ذلك اليوم كنا نبحث عن القصص وعن الأحاديث وعن المعجزات وعن التعاليم التي قام بها الرب يسوع المسيح، وكانوا يشرحون تلك المعجزات وكيف أحيا الرب يسوع المسيح الموتى، كيف أنه قام بتكسير الطعام، كيف أنه عالج المرضى وهكذا. هناك أشياء كثيرة لأول مرة كنت أسمعها، كانت لدي عناوين فقط في القرآن. ولكن هناك شيء هام جدا جدا تحققت منه، وهو تحقق أن المسيح وصف بأنه كلمة الله، المسيح وصف بأنه روح الله. هذه الفكرتان كانتا تشدان اهتمامي، وحاولت أن أفهم ماذا يعني القرآن بأن المسيح هو كلمة الله وأن المسيح هو روح الله. وعندما بحثت لم أجد أن محمد الذي هو رسول الإسلام وصف بأنه كلمة الله أو وصف بأنه هو روح الله. لم أجد أي رسول أو نبي آخر وصف بأنه بهذه الكلمات. وفي يوم من الأيام أرسل لي القسيس كتابا مقدسا، كنت أتصفح ذلك الكتاب، وفي ذلك الكتاب وقعت عيناي في الآية الأولى من الإصحاح الأول لكتاب يوحنا التي تقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان الله. وفي هذا الكتاب عندما يقول الكلمة يكتب بين قوسين يسوع المسيح، في تلك اللحظة تحققت أن يسوع المسيح هو الله. إذا كان القرآن يصف أن المسيح هو روح الله وكلمة الله، وأن هذا الإنجيل الآن أقرأه يصف أن المسيح هو كلمة الله أيضا، إذا أنا أؤمن بذلك. وذهبت إلى الكنيسة ولكن ما زال في داخلي أسئلة كثيرة محيرة وعدم الشعور بسلام. ليس هنالك سلام يملأ قلبي، وحياتي كانت ليست مليئة براحة، وقلبي ليس كانت فيه راحة داخلية على الإطلاق. ربما لأني كنت أشعر أنني محمل بأثقال وخطايا عديدة، وبقيت على هذه الحال قرابة 2 شهر وأنا أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد، ولكن ما زال الشعور بالذنب وعدم الراحة الداخلية هو لم يتغير. ولكن في يوم من أيام الأحد بينما كنت في الكنيسة أجلس وأستمع إلى الواعظ وهو يلقي الخطبة، لاحظت أنه كان يلقيها بحماس شديد، وقرأ الآية الموجودة في إنجيل متى الإصحاح 11 الآية 28 التي تقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وبدأ يشرح كيف أن الله من أجل حبه العظيم أعطانا يسوع المسيح لكي يموت من أجلنا لتتحقق عدالته، وأن في هذه الآية الرب يسوع المسيح له كل المجد، مبارك اسمه إلى الأبد، يدعو كل المتعبين من الخطايا وحاملي الأثقال من الهموم والمعاناة، وأن الرب يسوع المسيح سوف يبدل الاضطراب بسلام، والانتقام بمحبة، والظلام بالنور، والليل بالنهار، والموت بالحياة. وهو الشخص الوحيد في كل التاريخ الذي قدم هذه الدعوة، وهو يملك أن يريح المتعبين أنها دعوة للراحة. وبعد أن أنهى هذه الكلمات بدأ الواعظ يقدم دعوة للسامعين، وطبعا أنا كنت واحد منهم، وقال ان الذين لم يتعرفوا على المسيح بعد كمخلص شخصي لهم يمكنهم الوقوف للصلاة وقبول الرب وقبول الرب يسوع المسيح كمخلص. وكنت في ذلك المكان انا اعلم تماما انني ادركت ان المسيح هو الله لانني قارنت بين الكتاب المقدس والقرآن، ولكن لم يخطر ببالي في يوم من الايام سوف آتي واقبل المسيح كمخلص لي لانه هو الذي مات في الصليب من اجلي او مات في مكاني. ولكن كنت في ذلك اليوم اشعر ان هذا الكلام موجه لي انا شخصيا، لان عقلي وقلبي ممتلئان بالغضب والبغض والكراهيه وروح الانتقام. تكفي كان محمل بالاثقال والشعور بالذنب. كنت اعلم تماما ان كل ما فعلته من خطايا مكتوب على يساري كما يقول القران، وان كل شيء فعلته سوف احاسب عليه يوم موتي، وانه سوف يتم حساب على الرغم من انني اصلي واعبد الله الا انني كنت غير متاكدا من خلاصي، لاني ما زلت اشعر اني محتاج الى التحرير. كنت اتوقع ان حسابي سوف يكون عسير جدا جدا يوم القيامه. كنت اعرف يسوع المسيح معرفه عقليه لاني قرات الكتب واقتنعت عقليا ان المسيح هو الله المتجسد، ولكن هذه المعرفه العقليه كانت لا تكفي للراحه. لذلك عندما قدم الراعي هذه الدعوه القويه اراد مني ان اتعرف على الرب يسوع المسيح معرفه قلبيه، اقبله مخلصا ومحررا لي من كل قلبي واتي اليه بكل كياني. وفي النهايه وقفت وقبلت الرب يسوع المسيح وصليت معه. من تلك اللحظة بدأت حياتي تتغير رأسا على عقب. بدأت أفهم، بدأت أنظر إلى نفسي بطريقة مختلفة، أنظر إلى الناس الذين من حولي بطريقة مختلفة. بدأت أنظر إلى الله بأنه هو أبي، هو الإنسان الوحيد، هو الإنسان الحنون الذي يقبل صلاتي في كل مكان بأي طريقة. هذه هي الإجابة لذلك السؤال الذي جاء عندما كنت صغيرا، عندما طرحت سؤال ذلك اليوم في المدرسة وعقدت من أجله. الله اليوم يعطيني الإجابة، يقول لي أنه هو معي على الخط، أنه هو يستطيع أن يستجيب إلى صلاتي بأي طريقة في أي مكان في أي زمان في أي اتجاه. وأنه أيضا أعطاني الإجابة للسؤال الثاني، أنه ليس ذلك الجبار المتكبر الذي يقطع الأيدي والأرجل ويسلب ويقتل الناس، ولكنه هو الله الحنون، هو الله الذي مات من أجلي لكي تكون لي الحياة الأبدية. هذه هي الأشياء التي جعلتني وجعلت حياتي تنقلب رأسا على عقب. كنت في تلك البلدة أنتظر يوما ما أرجع إلى بلدي لكي أقوم بالتحرير ولكي أقوم بالإصلاحات السياسية، ولكن الله غير هذا القلب وأعطاني هذه الرؤية تكون رؤية أكبر، أن التغيير ليس هو تغيير الأشياء المادية ولكن التغيير هو تغيير القلب. لذلك من الآن وأنا أرى أن الله جعلني أرجع إلى أولئك الذين اتخذوني، أولئك الذين عذبوني، وأغفر لهم وأسأل الله أن يعطيهم أيضا هذه الفرصة ويفتح أبوابا لكي يتعرفوا عليه. هذه هي بعض اللمحات من مشواري الذي كان مع الرب يسوع المسيح، وأنني تحققت فعلا أنني محتاج إلى الغفران والحب والسلام والراحة، وأنني محتاج أن أعرف الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لي. ومن ذلك اليوم إلى الآن أن هذا المشوار وهذه هي الشهادة التي أعطاني لها الرب يسوع المسيح، وأراد مني أن أكون خادما له وخادما له من اليوم وإلى الأبد حين ألقاه بعد موتي. وشكرا لكم وذاك.